الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم.
قال الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي في الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، قال رحمه الله تعالى: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عام تالي أسري به، والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت.
نعم. قال الناظم الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في أرجوزته المئية في سيرة وحال خير البرية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال: ثم على سودة أمضى عقده. ثم هذا عطف على ما سبق، وقد ذكر فيما سبق ووفاة خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الزوجة التي لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليها غيرها إلى أن توفيت رضي الله عنها وأرضاها. فبعد وفاتها تزوج صلى الله عليه وسلم بسودة، قال: ثم على سودة، أي بعد أن توفيت خديجة، بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها أمضى عقده صلى الله عليه وسلم على سودة، وهي بنت زمعة بن قيس القرشية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت قبله عند السكران بن عمرو رضي الله عنه، وكانت هي وإياه ممن هاجروا إلى الحبشة، فهي رضي الله عنها من المهاجرات إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة وأقام معها زوجها في مكة، وتوفي مسلما بمكة رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بسودة وأمضى عقده عليها في رمضان، كما قال الناظم رحمه الله تعالى، في رمضان قبل مهاجره صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، قيل بسنتين وقيل بثلاث سنوات، وكان كما ذكر أهل العلم بعد وفاة خديجة بفترة ليست طويلة، بعد وفاة خديجة رضي الله عنها ليست بفترة طويلة، بل قيل بأيام. قال: ثم كان بعده، أي بعد عقده على سودة وإمضاء ذلك، عقد ابنة الصديق في شوال، عقد ابنة الصديق في شوال، أي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم في شوال قبل الهجرة، قيل بسنة وقيل بسنتين وقيل بثلاث سنوات، وهي بنت 6 سنين، تزوجها عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بسنتين أو 3، وهي بنت 6 سنوات، وبنى بها عليه الصلاة والسلام، أي دخل بها صلى الله عليه وسلم بالمدينة أول مقدمة صلوات الله وسلامه عليه للمدينة، وهي بنت 9 سنوات، ولها رضي الله عنها خصائص، لها رضي الله عنها خصائص، منها أن أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ومنها أنه لم يتزوج بكرا غيرها، ومنها أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معها في لحافها رضي الله عنها وأرضاها، ومنها أن براءتها من الإفك الذي رميت به رضي الله عنها نزل فيه وحي من الله يتلى في كتابه سبحانه وتعالى. ومنها أنها أفقه نسائه عليه الصلاة والسلام، بل أفقه نساء الأمة رضي الله عنها وأرضاها. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في بيتها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها وعن زوجات النبي أجمعين. وسودة رضي الله عنها من خصائصها أنها آثرت بيومها عائشة رضي الله عنها إيثارا لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وذلك أنها كبرت عند النبي عليه الصلاة والسلام وعزم على طلاقها، فآثرت أن تبقى معه ويكون يومها لعائشة، ويكون يومها لعائشة. فكان يقسم لعائشة بيومين من بين سائر نسائه، لأن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها طلبا لحب النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا أيضا للبقاء معه زوجة له لتحظى بأن تكون زوجة له صلوات الله وسلامه عليه في الدار الآخرة. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإسراء والمعراج، قال: وبعد 50 عام تالي أسري به، والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. ذكر في هذا الشطر والبيت الذي بعده الإسراء والمعراج بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وبعد 50 عام تالي، 50 عام يتلوه، هذه 51، 50 عام يتلوه، هذه 51 عام. قال ابن إسحاق: وكانت سنه صلى الله عليه وسلم حين الإسراء 52 سنة، 52 سنة. وقال ابن الجوزي: فلما أتت له 51 سنة و9 أشهر أسري به. والناظم يشير إلى هذا، يقول: وبعد 50 عام تالي، يعني بعد 51 عام، بعد 50 عام تالي، أي بعد 51 عام من عمره صلوات الله وسلامه عليه، أسري به، أسري به، أي من مكة إلى بيت المقدس، وفي الليلة نفسها عرز به إلى ما فوق السماء 7، وفرضت هناك عليه الصلوات 55، 5 أي بالفعل، و50 بالأجر والوزن، كما قد حفظت أي بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم، وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم، ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم الثالثة، ثم التي تليها، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم 7، ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. قبل أن ننتقل للبيت الذي بعده، نعود قليلا إلى البيت رقم 33. تقرأه:
وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعاد فعلما.
ذكرت فيما سبق أن النسخة الخطية فيها بعد 50 وربع، هكذا المثبت في النسخة الخطية 50 وربع، وأشرت إلى أنه بهذا المثبت في النسخة الخطية المعنى غير متضح أبدا. ثم قبل أيام يسر الله عز وجل وحصلت على النسخة الخطية الثانية لهذه الأرجوزة، ووجدت البيت مثبتا فيها 50 وربع، 50 أي من مولده عليه الصلاة والسلام، وربع أي وربع عام، 50 وربع أي 50 وربع عام. وهذا موافق تماما لما جاء في الألفية في السيرة للحافظ العراقي، وهذه الورقة زودني بها أحد الطلاب الحاضرين جزاه الله خيرا. قال العراقي في ألفيته: وبعد أن مضت له 50 وربع عام جاءه يسعون، وبعد أن مضت له 50 وربع عام جاءه يسعون، جن نصيبين له وكان يقرأ في صلاته قرآنا. فقوله 50 وربع عام موافق لما عند ابن أبي العز في هذه المنظومة، بل الذي عند ابن أبي العز موافق لما عند الحافظ العراقي، وقد يكون استفاد هذا البيت منه. جاء في صفة الصفوة لابن الجوزي قال: فلما أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 50 عام و3 أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلموا. وجاء أيضا في كتاب إمتاع الأسماع للمقريزي قال: كان إيمان الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر 50 سنة و3 أشهر، 50 سنة و3 أشهر. فإذا قول الناظم بعد 50 وربع يعني بعد 50 سنة من مولد النبي عليه الصلاة والسلام وربع سنة، وربع السنة كم؟ 3 أشهر، وربع السنة 3 أشهر. فهذا هو المراد. نعم.
والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكرا، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا، من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. هنا يذكر رحمه الله تعالى بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى، وأنها كانت مع 12 أي رجلا من أهل طيبة أي من أهل المدينة النبوية، كما قد ذكر أي كما قد ذكر في الروايات الواردة في هذا الباب. قال ابن إسحاق: حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا فلقوه بالعقبة، قال: وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب. وقوله على بيعة النساء يوضح ذلكم ما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وبايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك كان قضاء ذلك إلى الله، كان قضاء ذلك إلى الله. وهو مخرج في الصحيحين. قال: وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت. وبعد 52 أتى أي بعد بيعة العقبة الأولى بعام، العقبة الأولى عام 51 والبيعة الثانية عام 52 من مولد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت، أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 70 في الموسم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. قال من طيبة فبايعوا، أتى من طيبة فبايعوا، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه البيعة الثانية. قال ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. ثم هجر أي النبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم 2 من شهر صفر، هذا قول، وقيل في شهر ربيع الأول. قال ابن كثير في البداية وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة 13 من بعثته عليه الصلاة والسلام، وذلك في يوم 2، كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال ولد نبيكم يوم 2 وخرج من مكة يوم 2 ونبئ يوم 2 ودخل المدينة يوم 2 وتوفي يوم 2. وهذا الحديث الذي ذكره ابن كثير هو في المسند وفي سنده عبد الله بن لهيعة. وقال الصالح في سبل الهدى والرشاد قال الحاكم تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم 2 ودخوله المدينة كان يوم 2. قال فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53، جاء طيبة أي جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة مهاجره عليه الصلاة والسلام يقينا، أي أن هذا أمر ثابت ومتيقن. إذ كمل 53 أي من عمره صلوات الله وسلامه عليه. وقوله في يوم 2 أي كان دخوله المدينة في يوم 2 ودام فيها 10 سنين، دام فيها 10 سنين إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، 10 سنين كملا، 10 سنين كملا نحكيها. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. نعم. فجاء طيبة،
فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري.
قال رحمه الله تعالى أكمل في الأولى أي في السنة الأولى. ولننتبه في الأبيات الآتية يشير إلى السنوات الأولى، ثم سيأتي معنا فيما بعد الثانية وفيما بعد الثالثة وفيما بعد أيضا الرابعة. ومن اللطائف الجميلة أن النسخة التركية التي حصلت عليها مؤخرا كتبت هذه السنوات باللون الأحمر، ناسخها كتبها تمييزا لها باللون الأحمر، فأخذت يعني شكلا جميلا في النسخة الخطية، إضافة إلى أنها تنبه القارئ إلى أنه دخل الآن في سنة، فتمييزها باللون الأحمر يعني الأولى هذه وحدها كلمة الأولى كتبها باللون الأحمر، وسيأتي بعد أبيات الثانية أيضا ميزها باللون الأحمر والثالثة كذلك. فالقارئ وهو ينظر إلى الصفحة يجد السنوات متسلسلة بالأحداث التي كانت فيها. قال أكمل في الأولى أي السنة الأولى من هجرته صلوات الله وسلامه عليه صلاة الحضر، أكمل صلاة الحضر جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. وتركت صلاة السفر على الأولى يعني صلاة السفر ركعتين، وأتمت صلاة الحضر صارت صارت الثنائية التي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات في الحضر، وبقيت في السفر على ما هي عليه قبل الهجرة، لأنه قبل الهجرة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كانت الفجر ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ثنتين، ولما هاجر عليه الصلاة والسلام أكملت صلاة الحضر فصارت الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا. هذا معنى قوله أكمل في الأولى أي في السنة الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع، من بعد ما جمع فاسمع خبري. قوله من بعد ما جمع أي أن صلاته عليه الصلاة والسلام الجمعة إنما كانت في المدينة بعد مهاجره إليها، وقبل أن يهاجر إليها كانت صلاة الجمعة تقام في المدينة، كانت تقام، لكن هو عليه الصلاة والسلام إنما جمع صلى صلاة الجمعة بعد مهاجره صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. قال من بعد ما جمع فاسمع خبري. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية ولما ارتحل عليه السلام من قباء وراكب ناقته القصوى وذلك يوم الجمعة أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له وادي رانونا، فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا، لأنه والله أعلم لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة، وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيتهم إياه. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى من بعد ما جمع فاسمع خبري أي من بعد ما أدى صلاة الجمعة، وهذا أول أداء للنبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة بعد أن وصل إلى المدينة، لأنه بمكة لم يكن يتمكن من إقامة هذه الصلاة. نعم.
ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء.
قال رحمه الله تعالى ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. ثم بنى المسجد أي المسجد المعروف في قباء المنطقة المعروفة، والمسجد يعرف بمسجد قباء. فأول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند وصوله لتلك المنطقة وقد نزل في دار بني عمرو بن عوف بنى مسجد قباء، وهذا يدل على أن المسجد هو الواجب أن يكون هو أولى اهتمامات المسلم، وإذا سكن في منطقة ينبغي عليه أول ما يهتم به المسجد بحيث يكون هناك مسجد يجتمع فيه المسلمون في الصلوات الخمس. فنبينا عليه الصلاة والسلام أول ما وصل بنى مسجد قباء، ولما انتقل إلى هذا المكان صلوات الله وسلامه عليه شرع مباشرة في بناء مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. قال ابن كثير في البداية والنهاية ولما حل الركاب النبوي بالمدينة وكان أول نزوله بها في دار بني عمرو بن عوف وهي قباء كما تقدم، فأقام بها أكثر ما قيل 22 ليلة، وقيل 18 ليلة، وقيل 14 ليلة، وقال موسى بن عقبة 3 ليال، والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.
وقد أسس في هذه المدة المختلف في مقدارها على ما ذكرناه مسجد قباء، وهو مسجد شريف فاضل نزل فيه قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كما تكلمنا على تقرير ذلك في التفسير، وذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه مسجد المدينة والجواب عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فيما بعد ويصلي فيه، وكان يأتي قباء كل سبت تارة راكبا وتارة ماشيا، وفي الحديث: صلاة في مسجد قباء كعمرة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال: ومسجد المدينة الغراء، أي وبنى صلوات الله وسلامه عليه مسجد المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري شارك الناس في بناء ذلك المسجد، واشترى مكانه وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكانت بركة ناقته صلى الله عليه وسلم هناك، فبنى المسجد في ذلك البناء، وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ينقل معهم اللبن ويشاركهم في بنيانه صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يقولون: اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، يقولون ذلك وهم يبنون مسجده صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.